معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس إن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عملية وزارة الاستخبارات الإيرانية بأنها طوفان الأقصى بنسختها الثانية على الصعيد الاستخباري. وقال اللواء سلامي في رسالة تهنئة وجهها إلى وزير الاستخبارات الإيراني أن هذه الضربة لن تكون الأخيرة لجسد الكيان المنهار، بل تبشر بانتصار نهائي قادم. كما لفت إلى أن الضربة الحاسمة التي وجهتها وزارة الاستخبارات والنقل الآمن لكمية كبيرة من الوثائق الحساسة إلى داخل البلاد تظهر مدى السيطرة والاختراق العميق الذي حققته إيران داخل الطبقات الخفية وغير المرئية للبنية الأمنية الصهيونية. حذرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من أنها ستعيد مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للوضع الطبيعي السابق إذا لم تقدر الوكالة تعاون إيران. وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالفاندي إن حجم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكبر بكثير من واجباتها ومسؤولياتها، موضحا أن طهران قدمت أقصى درجة التعاون مع الوكالة وكان ينبغي على الوكالة أن تقدر هذا التعاون. وأضاف كمالواندي أنه لو أردنا تقليص هذا التعاون لما كانت الوكالة قادرة على أداء مهامها، ولقد تعاوننا معها بما يتجاوز التزاماتنا. بدأت عدد من سيارات قافلة الصمود لكسر الحصار في غزة والتي انطلقت من تونس في العبور إلى الجانب الليبي عبر معبر رأس جدير على الحدود مع تونس. ويشارك في القافلة آلاف المتضامنين من 32 دولة بهدف كسر الحصار ووقف حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على القطاع. وينظم هذه الفعالية تحالف المسيرة العالمية إلى غزة الذي له ممثلون في دول أوروبية وأمريكية وعربية وآسيوية، وهي تخطط للوصول إلى معبر رفح البري مع مصر للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني. إلى ذلك يدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من النساء إلى الخطوط الأمامية في محاولة لمعالجة مشكلة النقص الحاد بالمجندين، ليشكلن اليوم أكثر من 20% في الأدوار القتالية، وذلك وفق ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال. وحول هذا الموضوع نستمع للتقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بمزيد من النساء إلى الخطوط الأمامية في محاولة لمعالجة مشكلة النقص الحاد بالمجندين، ليشكلن اليوم أكثر من 20% من الأدوار القتالية، وذلك وفق ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال.
كان الجيش الإسرائيلي في حقيقة الأمر يعاني كثيرا من مشكلة التجنيد، لذلك في هناك ضغط كبير من الجيش من أجل تطبيق أو عدم التصويت على قرار أو مشروع قانون الحكومة الذي يعفي المتدينين من المشاركة في الجيش.
وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد برز هذا الضوء بوضوح في الفترة الأخيرة خلال مهمة إنقاذ حديثة في خان يونس بقطاع غزة، حيث قضت فرقة الإنقاذ معظم قواتها من النساء ساعات في انتشال جثة جندي للاحتلال من تحت الأنقاض. وتشير التقديرات الإسرائيلية بأن ذلك يعود الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الجيش بقواته ورفض العودة لجنود الاحتياط لطول مدة العدوان على غزة وسياسات حكومة نتنياهو المتعلقة بإطالة أمد الحرب للمكاسب الذاتية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من عدم التجند في الجيش الإسرائيلي، سمعنا قبل يومين عن أحد أفراد جيش الاحتياط اللي حتى الجيش نفسه وقفوا عن الخدمة بسبب معارضته لسياسات الحكومة الإسرائيلية وسياسات الجيش الإسرائيلي.
وتشير البيانات إلى أن واحدة من كل 5 جنود مقاتلين اليوم هي امرأة، وهي نسبة تفوق العديد من الجيوش الغربية.
أكثر المتضررين من قرارات بنيامين نتنياهو، سواء المتعلقة بالشباك أو بإقالة المستشارة القضائية، هو الجيش. لذلك هناك تمرد كبير حاصل بالعودة، وتحديدا لجنود الاحتياط.
وجه رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة اليمنية اللواء محمد الغماري رسالة إلى كتائب القسام، عبر فيها عن اعتزاز اليمن بصمودهم الأسطوري وعملياتهم النوعية والضربات الموجعة التي ألهمت أحرار العالم. وقال الغماري في رسالته: نشد على أيديكم الطاهرة ونؤكد أن اليمن سيبقى حاضرا في ميدان المعركة مع فلسطين قلبا وسلاحا، ونجدد العهد أن درب الجهاد هو دربنا ومصير الاحتلال هو الهزيمة، وأن فلسطين ستبقى حاضرة في وجدان صنعاء وميدان معركتها. أعلن البنتاغون نشر 700 عنصر من مشاة البحرية المارينز في لوس أنجلوس وسط احتجاجات مناهضة لترحيل المهاجرين شهدت مواجهات مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية. في المقابل ندد حاكم كاليفورنيا بشدة بقرار نشر عناصر المارينز في لوس أنجلوس، وقال إنه لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، معتبرا أن ترامب أشعل الفتنة بتصرفه غير القانوني. وكان ترامب لوح باعتقال حاكم كاليفورنيا لاحتمال عرقلته تنفيذ قوانين الهجرة، مشيرا لنشر المزيد من القوات بالولاية فيما لا يريدها حربا أهلية، في حين أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن ولاية كاليفورنيا ستقاضي إدارة ترامب فيما يتعلق بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستهاجم منشآت الكيان الصهيوني النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية. إيران تحذر من أنها ستعيد مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تقدر الوكالة تعاونها. وبدء دخول قافلة الصمود لكسر الحصار في غزة إلى ليبيا قادمة من تونس. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في برنامج العدل المنتظر. نكمل معا رحلة الإيمان والأمل والفرج في انتظار ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعزائي المستمعين، لقد ترك الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف للأمة الإسلامية خلال مرحلة الغيبة الصغرى تراثا غنيا لا يمكن التغافل عنه، وهو لا يزال يمارس ما يمكنه من مهامه القيادية خلال مرحلة الغيبة الكبرى. دعونا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة ومؤلف كتاب العدل المنتظر. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام. سمعت الشيخ، المفاهيم الخاطئة، استعجال الظهور، ما هي آثار استعجال الظهور على الناس؟ يعني نتحدث حول الآثار السلبية، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آل محمد. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الأحباء، أعزائي أجمعين، القضية المتعلقة بالمفاهيم الخاطئة في قضية الاستعجال.
نعم.
أن هنالك من يستعجل الظهور ويطالب بتعجيل الظهور، وطبعا هذا الأمر نحن كلنا ندعو والدعاء والطلب نعم بظهور الإمام، ونقول اللهم عجل لوليك الفرج، لكن هذا التعجيل لم يكن على أسس سليمة وأسس مفهومة وأسس لها ثوابت علمية وثوابت عقائدية وثوابت علمية دينية، لا يمكن أنه يؤدي بالنتائج الطيبة. لما؟ لأنه أحيانا هنالك فكرة استعجال، لكن هذا يؤدي ماذا؟ المقدمات تؤدي إلى النتائج، فاستخدام المقدمات الفاسدة بالنتيجة هي سوف تؤدي إلى نتائج فاسدة.
نعم.
فالبعض يريد الاستعجال، لكن ماذا؟ مفهومه للاستعجال خاطئ، مفهومه للتعجيل خاطئ.
نعم.
يوجد أسباب ويوجد بداليل ويوجد مقدمات فاسدة لهذا الاستعجال. فنحن نعم، نحن التعجيل ودعاء الندبة ودعاء الفرج وكل خميس وكل جمعة وننتظر وندعو، لكن لابد من الفهم الصحيح لقضية التعجيل، لا أنه نستخدم المفاهيم الخاطئة، لأنه هذا ورد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما قال الإمام الصادق بأبي وأمي، قال إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر. هذا الشق الأول والمقدمة الأولى.
نعم.
أنه الإمام الصادق يقول الناس هلكوا، وهلكهم بسبب ماذا؟
الانتظار،
أنه استعجال،
الاستعجال للانتظار،
استعجال هذا الأمر. نعم. لأن ماذا يقول؟ يقول إن الله عز وجل لا يعجل بعجلة العباد، يعني الله سبحانه وتعالى لا يستعجل أمرا بعلة ماذا؟ أنه الناس يريدونه بعجل، هذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة الإلهية أصلا وأبدا. فإذا يقول الإمام الصادق إن الله عز وجل لا يعجل بعجلة العباد. العلة يقول أن لهذا الأمر غاية. هذا الأمر والانتظار والغيبة الأولى والغيبة الثانية لهذا الأمر غاية ينتهي إليها هو سبحانه وتعالى. يحددها وينتهي إليها. فلو قد بلغوها يعني الناس لو علموها يعني عرفوا وقتها فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا. يعني إذا علموا بالأمر انتهى الأمر علموا هذا يعني مثل يوم القيامة. يعني الناس لو يعلمون لو كل شخص يعلم وقت وفاته وقت موته ماذا يفعل؟ ها؟
تقوم
يفعل ما يشاء ما يريد إلى أن القريب ينهى هنالك باب التوبة. نعم يوم يومين أسبوع وبالتالي يتوجه إلى الله والإسلام يجب ما قبله والتوبة كما كان سابقا وانتهى الأمر. فلذلك هذه المسألة الإمام الصادق واضح في هذه القضية. انظروا يقول بأنما إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر. إن الله عز وجل لا يعجل بعجلة العباد. أن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها. فلو قد بلغوها بلغوا هذه الغاية لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا
ساعة.
فإذا هذا الأمر يتعلق بالمفاهيم ماذا؟ المفاهيم الصحيحة. أما المفاهيم المغلوطة هي التي تؤدي إلى هلاك الناس. طبعا هذا كما تفضلتم أنتم وسألتم عن الآثار أنه هذه آثار الاستعجال للظهور على الناس ما هي؟ يعني هذا الذي يطلب العجلة والناس ويستعجلون وربما يفعلون بعض الأشياء من أجل الاستعجال وطريقة والمقدمات لكل هذا ما هي الآثار؟ هل هي آثار سلبية؟ هل هي آثار إيجابية؟ هذا يمكن التعرف عليه من خلال الرواية. وتعرفون أنتم أنه نحن مصدر ما نصل إليه من معلومة ونتيجة بحيث أنه الروايات هي المقدمات التي ماذا نفهم من خلالها أنه المعصوم ماذا يريد.
نعم أحسن.
وهو أمر الله سبحانه وتعالى عن طريق المعصوم. يعني الله بيّن لنا كل الأمور من خلال المعصوم بتعبير أمير المؤمنين أنا القرآن الناطق. قال عن القرآن قال هذا القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق. استنطقوه إن كان ينطق معه. هذا القرآن بين أيدي استنطقوه إذا كان ينطق معه. ولكن من الذي ينطق؟ أنا القرآن الناطق. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما يريد شيئا عن طريق من؟ عن طريق الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وهم طريق الهداية وهم ماذا؟ وهو المعول الأول والآخر.
لماذا؟
لأن هم يقولون نحن الأول والآخر بنا ابتدأ وبنا يختم.
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل عذرا للمقاطعة. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نعود إليكم مستمعينا. تفضلوا سماحة الشيخ.
جزاكم الله خير. واقعا أنه وردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أخبار كثيرة عن فضيلة الانتظار وترك الاستعجال. ننتظر لكن دون استعجال، والنهي عنه والتسليم لأمر الله تعالى. والله طبعا هو الحكيم والحكيم يصدر عنه غير الحكيم غير الحكمة؟ لا طبعا.
لا طبعا.
لأنه الحكيم لا يصدر عنه إلا
الحكمة.
الحكمة. فإذا الحكيم لا يصدر عنه إلا الحكمة، وذلك على اعتبار أنه فيه مصلحة للعباد، ولأن كل التشريعات أنه تنظر مسألة المصلحة والمفسدة، فإن كانت فيها مصلحة فيكون هنالك تشريع يحدد تلك المصلحة، هنالك مفسدة هنالك تشريع ليمنع من الإتيان بهذا الأمر على اعتبار يؤدي بالإفساد للمجتمع. وفلسفة الانتظار أنه لا يعني أن الإنسان يجلس في بيته كما تفضلتم قبلان، وأنه يجلس في البيت وينتظر، وإنما لابد أن هو عليه الواجبات التي يقوم بها بأنه يهيئ
استعداد
نفسه لذلك الاستعداد. نعم. وذلك الظهور الموعود، لابد أن يهيئ نفسه، يهيئ أسرته، يهيئ مجتمعه، يتسلح بالعلم، يتسلح بالفكر، يتسلح. نعم.
فإذا لنشر العدل والقيم
لابد أن يتسلح. نعم. بهذا الأمر، وإلا نعم. ليس الأمر نحن ننتظر وأفضل الأعمال هو انتظار الفرج وكلا في بيته لا يفعل شيئا، والنتيجة ماذا؟
لا شيء.
وهذا ما يجرنا إلى أحاديث وأحاديث في قضية هذه المجاميع الهائلة التي تأتي لزيارة كربلاء في كل سنة. نعم. بالعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين مليون من الناس، هؤلاء بحاجة إلى تفهيم أو ليس بحاجة، بحاجة إلى بيان المضامين أو ليس بحاجة، بحاجة إلى زرع القواعد وتأسيس القاعدة من خلال هؤلاء أو لا، هو هذا اللي ندرسه. إذن الزيارة معرفة الزيارة،
هذه هي القيم سماحة الشيخ.
فهذه المسألة ليست مسألة زيارة ومسألة تناول طعام ومسألة خيرات. نعم، معافى، اليأكل يأكل واليزور يزور، لكن هنالك مضامين أقوى من هذه المسألة،
راسخة في القلوب وفي
أقوى، لأنه مسألة الإمام المهدي المنتظر ومسألة التعجيل ومسألة العجلة ومسألة، لابد من تفهيمها تلك المجاميع، لا إنه الزيارة من أجل الزيارة.
نعم.
لا لابد أن يكون هنالك هدف من أجل هذه الزيارة، تثقيف الناس أنه ومضامينها الحقيقية. فإذا بالنسبة للتسليم للباري عز وجل، فإن من نعم من آمن بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمة الله البالغة ويسلم بما نعم يختار له، لأن فيه الصلاح، ولو كان الظهور الآن كان من الحكمة لأظهره الله سبحانه وتعالى، يعني لو كان الظهور في هذا الوقت الله لا يبخل، لأن حكمته تعلم أنه هذا الوقت ليس وقت الظهور، ليس وقت الظهور.
نعم.
لأنه ليس الوقت وقتها، وليس الزمان زمان، وليس الرجال رجالا. نعم للتمهيد، نعم للتأسيس، نعم، لكن ليس للظهور. فلذلك يقول بأنه لو كان من الحكمة الظهور الآن لأظهره سبحانه وتعالى، إذن فلم الاستعجال؟ والله سبحانه وتعالى هو أعلم بوقت وساعة الظهور والحكمة من ذلك، والوقت الذي هو يعرفه ويحدد زمانه سبحانه وتعالى، هو هذا الذي ماذا يكون في قضية الاستعجال والمفاهيم الخاطئة. روايات بهذا الخصوص، مثلا قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: هلكت المحاضير. قلت: ما المحاضير؟ قال: المستعجلون. ونجى المقربون، وثبت الحصن على أوتادها، كونوا أحلاس بيوتكم، فإن الفتنة على من أثارها، وإنهم لا يريدونكم بحاجة إلا أتاهم الله بشاغل لأمر يعرض لهم. فإذا هؤلاء المحاضير الذين اصطلح عليهم هم هؤلاء المستعجلون.
نعم.
إذن الإمام سماهم بالمحاضير الذين يستعجلون هذا الأمر، ويستعجلونه. كيف يستعجلونه؟ يستعجلونه دون حكمة. فقال الإمام هنا يقول: كونوا أحلاس بيوتكم، لكن على ماذا أن تكونوا تنامون أم تهيئون؟ لا، لأنه هؤلاء الذين سماهم الإمام بالمحاضير قال الله يبتليهم بأمور تشغلهم عن هذا الأمر.
سبحان الله.
حتى سبحان ماذا؟ حتى لا يشوشوا على الناس.
أحسنتم سمحت الشيخ. هل هناك روايات أخرى؟ لكن
نعم.
بعد الفاصل إن شاء الله.
إن شاء.
مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق
نعود إليكم مستمعينا الكرام. تفضلوا سماحة الشيخ.
أحسنتم. إذن مسألة المحاضير والنهي عن مجالسة هؤلاء المحاضير كما بيّن الإمام الصادق في تلك الرواية التي بيّناها.
نعم.
ورواية عن الإمام الصادق أيضا عن الإمام الباقر بأبي وأمي قال: هلك أصحاب المحاضير ونجى المقربون، يعني المحاضير أصحاب المفاهيم الخاطئة للاستعجال. يقول هؤلاء هلكوا بسبب هذه السياسة التي اتبعوا. أما المقربون لا، هؤلاء نجوا. نجوا لما نجوا؟ لأن هؤلاء مقربون من الأئمة، يفهمون حقيقة ما يريده الإمام، لا أنه فقط يستعجل الأمر دون علم.
ويهيئون أنفسهم،
يهيئون أنفسهم لتقريب المسألة، تقريب المسافة، لا أن يستعجلون. يعني يطلبون ماذا؟ يطلبون أنه تقريب المسافة ما بينهم وما بين الأئمة لمعرفة حقيقة هذا الأمر، لا أنه يفكر فقط متى الظهور، لا بد من الظهور.
ويجلسون في منازلهم وينتظرون
فيجلسون هؤلاء. عليكم اجلسوا في بيوتكم، نعم، وثقفوا أنفسكم وهيئوا عوائلكم لهذا الأمر. عنه أيضا عن الإمام الباقر قال: مثل من خرج منا أهل البيت
عليهم السلام
قبل قيام القائم، لأن هنالك من يخرجون قبل الوقت يطلبون، وهذا ما حدث في ثورة فاخ، صاحب فاخ مثلا، في قضية علي، نعم، زيد بن علي، فالثورات العباسية والثورات الأموية التي حدثت في تلك الفترة، هذا واحد من أهم الأسباب التي الأئمة لم يؤيدوها. يعني قضية شهيد فاخ لم يؤيدها الإمام
نعم
الكاظم، والإمام الصادق لم يؤيد قضية زيد رحم الله عمي زيد فإنه سوف يقتل وحيدا فريدا ويصلب. متفقون؟
ممكن لو سمحت يعني تبين لنا
قليلا. أنه هذه الثورات لما خرجت قبل وقتها.
نعم.
مثلا شهيد فاخ قال الزمن ليس زمنكم والوقت ليس وقتكم، فلما أنتم تخرجون في هذا الوقت؟
لم يصدقوا.
لم يصدقوا، خرجوا. بل أنه شهيد فاخ لم يقبل، بل خرج قبل الوقت، حتى هم الوقت الذين حددوه خرجوا قبله. ملتفتون؟
نعم.
لأنه شهيد فاخ الحسين بن علي لما أراد الثورة على العباسيين حدد وقتا باعتبار أنه صار هجوم على بيته، صار اغتيال أهله، قتلوا، فأسس لقضية الثورة. فعندما أراد موافقة الإمام الكاظم لم يقبل. فبالنتيجة أنه ماذا صار هجوم أكثر، اعتقلوا أطفال، فهو ماذا عجل بالحركة. لما عجل بالحركة هجموا، أرسلوا إليه جيشا فتاك، قتلهم عن بكرة أبيه، لم يبقى منهم أحد أصلا، لم يبقى منهم أحد. وقضية زيد بن علي كذلك، وكثير من الثورات التي خرجت قبل وقتها. فلذلك هؤلاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يؤيدوا تلك الثورات. لما؟ لأنه السبب. لم يهيئوا أنفسهم. نعم. ويجعلوا مقدمات لإنجاحها، فكانت نتيجتها الفشل.
هناك أسباب
سمعت. طبعا، لأنه لابد أن ترتبط بالإمام ارتباطا مباشرا ووثيقا، لأنه هو الذي يهيئ لك كل الأسباب وحقائق الأسباب. فمن نعم. هنا قال مثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم. ها؟ أي ثورة قبل قيام القائم ماذا نتيجتها؟
العقاب.
أحسن. مثل يضرب مثالا، يقول مثل فرخ طائر. ها؟
نعم.
صيصي. فرخ طائر وقد خرج وقد وقع في قوة.
نعم.
في حفرة. نعم. فتلاعبت به الصبيان، يعني طير فرخ طير سقط من العش قبل وقته، لأن هذا يحاول أن يطير وهو ليس مهيئ للطيران، فيحاول أن يسقط في الأرض. فإذا وقع في حفرة من الذي يمسكه؟
الأطفال
يلعبون به فيموت. فيقول الذي يخرج من منا من أهل البيت دون علمنا ودون كذا وليس في وقتنا.
نعم.
وقبل ظهور القائم ماذا يكون نتيجته؟ نتيجته مثل هذا الطائر الذي يخرج.
نعم.
قبل وقت أوان. نعم.
جيد.
أعيد الرواية. يقول مثل من خرج منا أهل البيت قبل خروج القائم مثل فرخ طائر ووقع في قوة فتلاعبت به الصبيان. رواية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول في تفسير قوله تعالى نعم أتى أمر الله، وقال هو الأمر، قال تفسير هذه الآية
نعم.
قال هو أمرنا أمر الله لا يستعجل به، يؤيده ثلاثة
نعم.
أجناد، ملائكة، مؤمنون، والرعب. هذه ثلاثة أشياء تؤيد هذه القضية. يقول وهو ماذا؟ هو أمر الله عندما يأتي ويستعمل به يؤيده ثلاثة أجناد، الملائكة والمؤمنون والرعب. الملائكة تؤيده وتحارب معه كما حدث في كثير من الحروب.
نعم.
المؤمنون هم القاعدة. الرعب هو ماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوه.
أحسنتم. سمعت الشيخ، وصلنا إلى ختام رحلتنا مع برنامج العدل المنتظر. شكرا لضيفنا الجليل الذي أنار حلقتنا بعلمه وفكره، وأيضا لكم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به.
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا. في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله، فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل. فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل.
قال وقد أثقلتكم؟ قلت له فوق الثقل. قال فإني راحل. قلت العجل ثم العجل. في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق. قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
Thank you.
لبيك يا إسلام، يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام.
السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة مصطفى حزنا دعا. يا أمتي إني أنا من ضيعا، تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى. لبيك يا إسلام، بل تشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام.
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر، لبيك قلناها فهل ستصدق النذر. أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا، بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا. قطرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر، عما جرى من أمة أودى بها السكر. عذرا على لبيك ولبيك تعتذر، وما جمال مذبوح إن إليه يعتذر. في رده الإسلام أمسى يشتكي، يا أمتي عودي إلى إسلامك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستهاجم منشآت الكيان الصهيوني النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية. إيران تحذر من أنها ستعيد مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تقدر الوكالة تعاونها. وبدء دخول قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة إلى ليبيا قادمة من تونس. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات